لشيخ الإسلام رحمه الله قاعدة في الصبر طبعت ضمن المجموعة الأولى من جامع المسائل، فيها كلام جميل عن الصبر، لا سيما حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله له خير. قال: فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، بل هذا داخل في مسمى الإيمان، فإنه كما قال السلف الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر، كقوله تعالى: إن الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر، وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام: على طاعة الله، على طاعة، على الطاعة حتى يفعلها. إن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه المأمورات وفعله المستحبات. النوع الثاني صبر عن المنهي حتى لا يفعله، فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر عليها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره أنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا أم اختيارا. النوع الرابع ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم حتى أدموه: قل اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد روي أنه جرى له مثل هذا فمع قومه فجعل يقول مثل ذلك، هذا عند الطبراني. فجمع في هذه ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. هذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس له، وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين تنال بهما الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان، ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء: أحدهما أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة. إذا فانظر إلى الذي سلطهم عليك، ولا تنظر إلى فعلهم بك، تستريح من الهم والغم، انظر إلى الذي سلطهم عليك. الثاني أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم مصيبة وما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوب، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيع فيهم. والأنبياء سلط عليهم من هؤلاء، ولكن لرفعتهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوب صارت في حقه نعمة، قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه، وروي عنه وعن غيره ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. أثنى عليها شيخ الإسلام وهو نعم ما قال، قال من جواهر الكلام هذا الكلمة: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه، مذكورة في مجموع الفتاوى، وسواء ثبتت أو لم تثبت، حكمة جيدة هذه. وروي عنه وعن غيره ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين: جزاء سيئة سيئة مثلها، ووسطها للسابقين: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وآخرها للظالمين: إنه لا يحب الظالمين. ويشهد نداء المنادي. وفعلا أن كلام ابن القيم من جواهر الكلام، يعني حتى هذا الكلام وهذه التقسيمات وفق. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو. الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن ورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه الوفاء من الدنانير. فحينئذ فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح يكون. الخامس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث، فيورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. السادس وهي من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، يبقى شغالا في الانتقام وكيف يفعل، وتفكيرا وأقوالا وشكاية وهموما وأحزانا، كلها ضياع. إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. لهذا أمر الله نبيه أن يفرغ نفسه للعبادة ولا ينشغل به، قد عذاهم وتوكل على الله. الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، إذا كان هذا خير خلق إلا وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى للأذى الله، ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم. وأحقها بكل خلق جميل، مع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحد لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها، إنما ينتصر لله. ولكن هذا الأصل فيه هذا قوة إيمان الأنبياء والصديقين، ولا النفس ضعيفة تحب الانتقام كما تقدم. التاسع: أن إن أوذي على فعل على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره فإن أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماءهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق. يعني المجاهد ما يقال هذا الذي قتله يدفع الدية ولا في قصاص، ما في أي مطالبة في الجهاد. لماذا؟ لأنه باع نفسه من الله، فلم يجعل الله عز وجل في حق المجاهدين في سبيل الله دية ولا قصاصا، إلى آخر هذه الفقرة طويلة. العاشر: أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات بما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبر إن الله مع الصابرين. والله يحب الصابرين، قال: ويحب الله يحب الصابرين. الحادي عشر: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه، إذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا. ثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره، ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله. يعني الصابر يحيل ظالمه على الله، والله ينتصر له ويدفع عنه، ينتصر للمظلوم ويدفع عنه. احتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره، هذا العاشر. فأين من ناصره الله خير الناصرين، إلى من ناصر نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. الرابع عشر: أن صبره على أذاه احتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره، في بعض الأحوال لبعضهم يتمادى، ولكن هذا سبب. ولوم الناس له فيعود بعد إيذائه له مستحييا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الخامس عشر: ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة الشر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد. إذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلبت الانتقام جلب الانتقام والمقابلة من شرور عجز صاحبه عن دفعه. بعض القبائل يحصل بينهم حرب، بدايته شيء يسير، لو عفى لو حصل عفو ما تفاقم، لكن يفاقمون ذلك الخطأ إلى أن يحصل أعداد القتل وربما مكثوا سنين في حرب. قال بعض الناس: قال تقاتلنا على قطعة من أرض، والله ما تسوى أصبع واحد منا، فيوضعنا أعداد القتلى فيها. وبإمكانهم أن يتصالحوا أنهم مثلا يجعلون عليها، يعني يسروا المصير صحيحا. السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام لم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على حق على قدر الحق، فإن الغضب يخرج صاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعزة، إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. استبان ما قال على البادئ من حتى يعتدي المظلوم. السابع عشر أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة أو رفع درجة، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئة ولا رافعة لدرجة. الثامن عشر أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه، وإن سكت هو فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده، ألقى عنه ثقلا كان يجده من مذمة الناس ولو من نفسه له، وأيضا مذلته إذا كان قد حصل شيء من الجراحة أو شيء من ذلك ينتقم منه فيبقى في وحشة. التاسع عشر أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. العشرون أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له تولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا يزال حسنات فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية. فإذا انتقم وانتصر زال ذلك، والأصل الثاني الشكر وهو العمل بطاعة الله. انتهت الرسالة، قرأناها بكاملها إلا بعض الفقرات اختصرناها، وهي قاعدة مهمة، قاعدة في الصبر، وأظن ابن القيم رحمه الله أخذ هذه القاعدة بذاتها وفرع عليها وزاد وصنف ذلك الكتاب بالحافل عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، هو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. فإنك ترى ابن القيم كثيرا ما يتبع ابن تيمية في كثير من الأمور لا يطرقها يطرقها ويستفيد منه كثيرا، وهو في الحقيقة عالم جليل، ولكنه تراه في جل كتبه عال على شيخ الإسلام، وإن كان يزيد ويفرع كذا، وله من الفتح من الله فتح عظيم، لكنه يأخذ من ابن تيمية كثيرا، وله اطلاع على كتبه وأقواله، وربما كانت يعني ماذا عنده محفوظة أكثر من غيره، وهذا مما يدل على فضيلة الطالب النجيب الحريص على العلم. هذا ودرسنا بالأمس أخذنا فيه حديثين، أحدهما شرح والآخر حديث قصة الخارجي، قصة الخويصر التميمي المنافق. قال ابن مسعود: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، قال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. جريء، هذا جريء، جريء، نفخه الشيطان نزغة شديدة، نزغه الشيطان نزغة شديدة، جعل من نفسه هو المخلص ورسول الله غير مخلص. قلت: أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته هو في أصحابه فساررته، فشق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. هكذا يتألم الإنسان، لقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون. هذه الآن تهمة بعدم الإخلاص وعدم العدل وعدم يعني في عدة أمور عدل فيها، ولا ما أراك يا رسول الله عدلت يومك كذلك، في بعض الألفاظ كأنه قال هكذا في ويحك من يعدل إذا لم أعدل. والجمع بين هذا وذاك أنه قد قال هذا في حال ثم كرر ذلك والله أعلم حتى أسمعه. قال ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. قالوا: هذا من باب أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ومن باب اتبع سبيل من أناب إلي، ومن باب لقد كان لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه، ومن باب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم حاضرين أو غائبين، إذ يسير في طريقهم ما يشقى، ومن باب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن باب يتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه اللي هما تولوا نصليه جهنم وساءت مصيرا، في وجوه اتباع سبيل المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلا فإن التهمة كبيرة والأذية شديدة. لو قال لك واحد أنت تعمل هذا لغير وجه الله من أطلعك وما يدريك وكيف تفتشت عن قلبي وهكذا. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح مساء. من يعدل إذا لم أعدل؟ قال قاتلك الله خبت وخسرت إلا ما أعدل. وفي لفظ خبت وخسرت إلا ما أعدل وكلاهما صحيح. هذا في باب الصبر على الأذى. أتى بحديث في صبر الله على الأذى ثم أتبعه بحديث في صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى. وقال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا. فالله يصبر على الأذى وهو قادر على الانتقام لا لعجز. ومحمد صلى الله عليه وسلم يصبر على الأذى لهذا الحديث وغيره. وجميع الأنبياء يصبرون على الأذى. الذي ما يصبر على الأذى سيقع فيما هو أشد وأسوأ من صبره على ذلك الأذى. قال الحافظ في هذا الحديث جواز إخبار الأمم وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل. فيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة لأن صورتهما موجودة في صنع صنيع ابن مسعود. نقل الكلام النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير هذا ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتبره منافقا ابن مسعود والمنافقون يحذر منهم. وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح النبي صلى الله عليه وسلم إعلامه بما يطعن فيهم من يظهر الإسلام يبطن النفاق ليحذر منه. وهذا جائز كما يجوز التجسس على الكفار ليؤمن من كيدهم دون المسلمين الكفار. وقد ارتكب الرجل المذكور بما قاله إثما عظيما فلم يكن له حرمة. يعني اجتمع في هذا أنه ضال والضال لا حرمة له. ثانيا اجتمع في هذا أنه منافق والمنافق كذلك منافق اعتقادي. ثالثا أن هذا نصح الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليحذر يحذر المنافقين وأنهم كانوا يكيدون له فإذا كاده بهذا الكلام ربما كاده بأشد. وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام. وأشار بقوله قد أوذي موسى إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قد حكي في صفة أذاهم ثلاث قصص. إحداها أذاهم له ثلاث قصص. إحداها قولهم هو عادر حديث صحيح. ثانيها قصة موت هارون وقد أوضحته أيضا في قصة موسى. ثالثها في قصته مع قارون حيث أمر البغية أن تزعم أن موسى راودها حتى كان سبب ذلك سبب هلاك قارون. وقد تقدم ذلك في قصة قارون في آخر أخبار موسى من أحاديث الأنبياء تحت باب 33 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يعني أيهما الآن أفضل للإنسان مع هذا الصبر مثلا على الناس أن يخالط الناس ويصبر؟ يصبر. هذا الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من لا يخالط الناس ويصبر على ذاهم ويخالطهم مخالطة لقصد الأجور والنفع والدعوة والإصلاح وما كان من ذلك ويصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر معروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه طريقة الأنبياء يخالطون الناس ويصبرون. الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم هذا. وغلى بعض الناس فخالفوا هذا الأصل واعتزلوا وما عندهم قدرة على الصبر على الناس فضعفوا عن الجمعة والجماعة والأمر معروف والنهي عن المنكر ونشر الدعوة. وهؤلاء يبلغ بهم الحال إلى الضلال وربما بعضهم مرق من الدين ترك واجبات بسبب العزلة كما يصنع بعض الصوفية. وغلى بعض الناس في المخالطة فصار يخالط من هب ودب يخالط السيئين معهم الجهال وإلى آخره ولا أمر معروف ولا نهى عن المنكر يخالط الناس مخالطة على أسوأ حال. وهذا عنده عدة وجوه خالط الصالح والطالح والبر والفاجر والمصلح والمفسد ويفسد دينه. هذا غالبا أنه لا يستطيع أن يثبت لكثرة الشبهات وتراكم الشهوات عليه فيفسد دينه. وخير ما يفعله الإنسان سلوك طريق الأنبياء في هذه المخالطة وأن تكون بقدر الحاجة لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لكسب معيشة أو إصلاح حالي، حالك أو حالهم أو ما كان يلزم، يعني معروف نهي المنكر وتعليم وأجور. ولو كان الناس يعتزلون الناس ما قام دين الله، ولو كان الناس كل من حصل له عذى ترك، كل من حصل له عذى ترك لفسدت الدعوة، ولا فسد ولا ما قام ولا قام ولا انتشر العلم ولا ما جاءنا من الأنبياء والمرسلين. هذا مما يدل على فضيلة الصبر، وكل ما رفق خف عنه الصبر الضرر، وكل ما استعان بالله ولجأ إليه خف عنه الضرر، لأن الله يتولاه ويدافع عنه، فكل من أراد له بضرر دفعه الله. والحاصل ما أجمل قول الله سبحانه: وله كل شيء. هذه الآية ينبغي أن تبقى أمام عينيك: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فإذن الضرر بيده، ضر بيده، والنفع بيده، والخير بيده، والشر بيده، والخلق بيده. آلة، شيخ الإسلام يقول الخلق آلة، والخلق بيده، ويفعل الله ما يشاء. فكن مع الله تفلح، تكفى الشر، خف عنك الضرر، وإن ابتلاك رحمك. نسأل الله العافية. إلى هنا بارك الله فيكم.